الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله داعيا إلى الله ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والنشور. عباد الله، من تأمل أحوال الكثيرين من أهل الدنيا حيث تستغرقهم الشهوات وتستهويهم الملاهي وتستحكم فيهم الغفلة والملذات، يغدون في لعب ويروحون في ضحك، إن أعطوا ما شبعوا وإن منعوا ما قنعوا، يعيشون في دنياهم وحركتهم قد جفت من مضامين الإيمان وعوالم الغيب وأشواق الروح، ضلت في الدنيا أفهامهم واختلت في حركة الحياة موازينهم، تحسهم في مادية بحتة لا صلة لهم بالآخرة ولا بعالم الغيب، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، غاية مناهم اللذة العابرة والمتعة الزائفة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أفرأيت إن متعناهم سنين وجاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وإن هذه الحركة الدهرية الإلحادية في العالم كله تلقي بظلالها على عالمنا الإسلامي، ضعف تعلق الناس بالغيب وضعف يقين الناس في الآخرة، وكأن الآخرة أمر بعيد عند كثير من الناس. الآخرة ليست من أولوياته ولا من أجندته ولا جزء من تفكيره، إنه يعيش هكذا كما يعيش الناس دون رابط ورادع وضابط يرجعه إلى الله عز وجل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ضعف الإحساس بالغيب وضعف اليقين بالآخرة، ولذلك على كل مسلم أن ينتقل أحيانا من هذه العوالم الصاخبة اللاغية اللاهية الغافلة إلى عوالم أخرى تذكره. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد المسلم وهو يعيش في وسط الحياة ويمشي في مناكبها ويحيا مع الناس بجسده، غير أنه بين الحين والحين والفينة والفينة يلتفت التفاتة إلى عالم الغيب وإلى عالم الآخرة حيث أهل القبور. وعلينا أن ننتقل قليلا من عالم الهموم ومن دنيا المشاكل التي نعيشها إلى أهل القبور. اللحود مساكنهم، والتراب أكفانهم، والدود أنيسهم، شربت الأرض دماءهم وأكلت لحومهم، أموالهم قسمت وزوجاتهم زوجت وقصورهم ودورهم سكنت بغيرهم، الزوجات إلى آخرين والأموال إلى الوارثين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المؤمن يعيش في دنيا وهو مرتبط بالآخرة وفكره في الآخرة ويحيا لأجل الآخرة، ليس كحال أهل الملاهي وكحال أهل المعاصي الذين يعيشون في دنياهم حياة أقرب إلى حياة الملحدين، طعام وشراب ولذة وشهوة ورقص وغناء ومجون وقليل من الصلاة وقليل من العبادة في مناسبات متفرقة، إما من الجمعة إلى الجمعة وإما من العيد إلى العيد. استحكمت الغفلة في حياة كثير من الناس. الحديث عن الغيب من ثوابت اليقين ومن قطعيات الإيمان، ولا سيما القبر نعيما وعذابا. بعض الناس أصابه شك في قضية عذاب القبر، والعذاب القبر ثابت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تتسول، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها في بيتها فأعطتها عائشة طعاما، فقالت لها اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله عن ذلك، قال نعم عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم. إن بعض يهود يؤمنون بعذاب القبر، وبعض مسلمين لا يؤمنون بعذاب القبر وينكرونه ويصرحون بإنكار عذاب القبر، ليس في مجالس خاصة إنما في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة وعلى صفحات الصحف السيارة، وهم يحسبون من مفكر الإسلام والمسلمين. ويهودية تقول لعائشة في الصحيحين أعاذك الله من عذاب القبر. إن الحديث عن القبر مهم بالنسبة للمؤمنين الذين إذا نظروا إلى القبور نظروا إلى القبور بعبرة وبفكرة، يعرفون أنهم ينتقلون إليها في يوم من الأيام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر لما يلحد بعد، والحديث عند ابن ماجه في السنن، فوقف عليه وجرت مدامعه صلى الله عليه وسلم. نعم بكى النبي لما وقف على قبر لم يلحد، وقال أي إخواني ألا لمثل هذا فأعدوا، وهو القائل والحديث في الترمذي ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ما رأيت منظرا من المناظر الصعبة على النفس إلا والقبر أفظع منه، كيف لا؟ وعذاب القبر ونعيمه وسؤاله ثابت وواضح. لكن كن ممن ينظرون إلى الدنيا بعين البصيرة ويتعمقون فيها. نحن نعيش على هذه الأرض، والذين ماتوا وتحللوا وصارت قبور كثير منهم بيوت ومساكن الذين ماتوا قبل آلاف السنين، أين قبورهم؟ إن قبورهم هي البيوت التي نسكن عليها وهي العمارات التي نشيدها. نظر علي رضي الله عنه وهو يشرب من قلة من فخار، يشرب من جرة فخار يشرب منها الماء، نظر إليها متأملا وقال كم فيها من خد أثيل وطرف كحيل. هذه القلة كم فيها من طرف من خد أثيل، خد ناعم، وعين كحيلة صارت ترابا، وعجن العاجن التراب فصار فخارا، وصار قلة تشرب منها الماء. هذا فكر السلف، هذا فهم السلف. في حديث زيد ابن ثابت في صحيح مسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لبني النجار وهو على بغلته، فحادت البغلة حتى كانت أن تسقطه من على البغلة. ثم قال: أثمة قبور هنا؟ قالوا: هذه قبور خمسة أو ستة قبور ممن ماتوا في الجاهلية. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض الذي أسمع. قال زيد ثم استقبلنا بوجهه وقال: استعيذوا بالله من عذاب النار. قلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نستعيذ بالله من عذاب القبر. قال: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاستعاذوا. قال: استعيذوا بالله من فتنة الدجال. وفي رواية: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فتنة قريبة من فتنة الدجال. فتنة الأمة في قبورها قريبة في شدتها من فتنة الدجال. وفي الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك عرش الرحمن لموته وفتحت له أبواب السماء وشيعه 70,000 ملك ضمه القبر ضمة ثم فرج عنه. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضم القبر المؤمن ضمة حتى تتحرك حمائله. العظم الذي يحمل البدن حتى تتحرك حمائله. وفي هذا دليل على أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد معا، وإلا لما قال: حتى اختلجت أضلاعه. وضمة القبر ويعبر عنها أيضا بضغطة القبر هي أن جوانب اللحد تجتمع إلى بعضها البعض على الميت، ترجع إليه روحه ويحس الألم ببدنه، ولو كان مصلوبا، ولو كان في قاع البحر ميتا، ولو كان في بطن 7 أو نسر، أو كان قد حرق بالنار، فإن الله يجمعه ويذيقه من العذاب إن كان يستحق، ويقلبه في النعيم إن كان يستحق. إن كثير من الأحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعامل معها القلوب بشيء من الجفاء وبنوع من القسوة، وكأنه لم يقلها عليه الصلاة والسلام. إن حركة الحياة الصاخبة اليومية قتلت فينا الإحساس بالآخرة واليقين بالغيب. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لما وضع الميت في قبره: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل؟ إنه يسأل لما يضعه الناس. وأصل الحديث في البخاري أنه يسأل. نعم يسأل. تسأله الملائكة ويأتيه ملكان فيقعدانه بجسده، ولكن الروح أحيانا تكون في الملكوت أو تكون في سجين، وترجع أحيانا إلى الجسد لتعانق الجسد فيحس بالعذاب، وأحيانا تعذب الروح وحدها أو تنعم الروح وحدها، وأحيانا يجمع الله الروح والجسد. إنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. وفي البخاري، كلها أحاديث صحيحة، وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليتعذب عذابا يسمعه كل شيء إلا البهائم. في البخاري: يتعذب عذابا، من يعذب في قبره، يسمعه كل شيء إلا البهائم. قف على القبور وانظر في أحوالها. قال ثابت البناني رحمه الله: كنا نشهد الجنائز فلا ترى إلا مطرقا باكيا. السلف لما يحضروا الجنائز ما بتلقى زول بيتكلم بموبايل، ولا زول بيضحك في المغابر، ولا زول بيتونس، ولا زول مولع سجارة، ولا زول مطلع الحجة بسيف، ما بتلقى زول زي ده في المقابر عندهم. كأن على رؤوسنا الطير في قمة الخشوع والوقار، يتعاملون مع الآخرة باليقين. هكذا كان السلف يعرفون قيمة القبر عذابا ونعيما. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة التي تحفظونها جميعكم ويرددها، ولكن أرجو أن نرددها بنوع من الوعي واليقين والاعتقاد. رواها الترمذي في جامعه، قال صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم والله، لو أننا متنا واسترحنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا قبرنا وبعده نسأل عن كل شيء. يسأل الميت في قبره، هذه النصوص الصريحة، وتعرفون ذلك. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، رواه الترمذي. والأحاديث التي رواها السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وفي عذاب أهلها كثيرة. عن ابن عباس، والحديث في الصحيحين، قال: إن صاحب هذان القبران يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، والاستتار من البول لا يجعل بينه وبين البول ستارا، أي لا يتحفظ من البول، فيصيبه من البول رشاش. هذا معنى لا يستتر. ويؤيد هذا رواية: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، كما رواه ابن خزيمة. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي رواية: كان لا يستبرئ من بوله. والتبرؤ من الشيء والبراء من الشيء الابتعاد منه، وكان لا يستبرئ من بوله أي كان لا يبتعد من بوله، أي لا يبتعد من النجاسة. فبالتالي، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا عذاب قبر لمسلمين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريد ووضع على كل قبر جريدة من شق الجريد، وقال: يخفف عنهما ما لم تيبسا. دل على أن عذاب القبر يقع للكافرين وهو عليهم دائم، ويقع للعصاة من المسلمين والفاجرين وهو يأتيهم بين الحين والحين، إلى أن تقوم القيامة وإلى أن تأتي الساعة. عذاب القبر عقيدة، ولكنها عقيدة ذات آثار سلوكية تؤثر في المؤمن، تجعله يستقيم وينضبط، يعمل بأسباب النجاة من عذاب القبر. وللنجاة من عذاب القبر أسباب، لكن قبل أن نتعرف على هذه الأسباب لنقف مع سلفنا كيف كانوا يزورون القبور، وكيف كانوا يتأملون فيها وفي أهلها. قال كميل ابن زياد: رجع علي رضي الله عنه من صفين ثم مر على القبور فقال: يا أهل الديار الموحشة والمحال المخفرة والقبور المظلمة، الأولاد تقاسموا الميراث، والزوجات تزوجوا، والدور سكنت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ أنتم فرط سابق ونحن خلف لاحق، ما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: لو نطقوا لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى. لو تكلم أهل القبور لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقف الحسن البصري رحمه الله على جنازة وضعت في لحدها، فقال لرجل يقف عن جنبه: أترى هذا الرجل لو رجع إلى الدنيا أيعمل صالحا؟ فكرك الزول ده لو دخلوا في القبر ما حس بأي حاجة، غسلوا وكفنوا وصلوا عليه وشالوا ودوا، والميت كما في البخاري يتبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. وهذا صحيح، هذا الحديث طولنا ما سمعناه، حديث في البخاري، لكن الناس ذاته ما لاقين وقت يسمعوا، يسمعوا متين. حتى لما نجي الجمعة ما بيسمعوا حديث زي دي، حتى في الجمعة التي هي للتذكير لا يسمعون مثل هذا الكلام، لا إذاعة لا تلفزيون لا فضائية إلا القليل. نور في ركام من الظلام. يعيش المؤمن ليسمع الخير إلا نتفا يسيرة وإلا نذرا قليلا، والباقي كله ملاهي وحياة صاخبة وغنى ونوادي وموسيقى ولعب ورقيص وكورة واستادات. القليل هو الذي يتذكر الآخرة. قال الحسن البصري الرجل: أتراه لو رجع إلى الدنيا أيعمل صالحا؟ باقي لك بعد ما دخله في الدلحة، الله قوم وقال له آخر فرصة أرجع، بيعمل صالح؟ قال: يعمل صالح يقينا مؤكد. قال له الحسن البصري: إن لم يكن هو فكن أنت. هو ما عنده فرصة، لكن أنت عندك فرصة، ما أنت شفته خلاص، خذ نفسك محله بس. اعتبر لما انت شيع أي جنازة وتجي راجع، اعتبر نفسك ميت دخله ودى اللحد وقومه قال ارجع تاني. إلا أنت متأكد أن الزول ده لو قام بيعمل صالح هاي؟ طيب هو ما قام، أنت واقف على حيلك، قال بيخليك ما تعمل صالح شنو؟ كلام بتاع السلف عندهم عمق. قال هاني مولى عثمان، والحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه، قال: وكان عثمان رضي الله عنه إذا نظر إلى القبور بكى أكثر مما يبكي من ذكر الجنة والنار. فلما سئل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن يسر فإن نجا فما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. معنى القبر ده ما زي الملحدين، تخطه يبقى تراب ويتحلل والموضوع ينتهي، ما في عذاب وما في سؤال. في ناس جايين الموضوع كده يقول لك آخركم تراب، آخر ماكم تراب. هذا عالم البرزخ. الغريب الجنين في رحم أمه يرى أن الرحم أوسع من الدنيا، لأنه لا يعرف إلا الرحم، تلقاه متسبس إلا يمرقوه جروجر يقول له تعال مارك هنا تعال، هو قايل نفسه المحلة دي كافياه، بيجي يلقى دنيا واسعة، طيارات وسفن وبحار وهواء وبيوت كبيرة، ويبدأ يتنقل في الدنيا. لما ينتقل إلى القبر يجد أن نسبة الدنيا إلى القبر والبرزخ كنسبة الرحم إلى الدنيا، ما في علاقة ذاته. الرحم رحم مرة واحدة بالنسبة للدنيا دي مش ضيق، الدنيا بالنسبة لحياة البرزخ أضيق من الرحم بالنسبة للدنيا. الدنيا دي كلها ضيقة. إذا عاش في قبره منعما. وروى الإمام مسلم، إخواننا نشوف الكلام ده كله عن رسول الله، أنا والله بستغرب زول يمر على الحديث كلها ويقول لك ما في عذاب قبر، كيف ما في عذاب قبر؟ هو يريد أن يقيس القوانين الجسد في الدنيا على ذات قوانين الجسد في الآخرة. يقول لك لكن الزول حرقه لينين خاتمه في المتحف، لا في ملائكة سألوا، لا في في قزاز، لا القزاز يتكسر، ما قالوا بيدقون جوا القبر، لا كورك. يا أخي يا أخي ما معقول، ده عالم وداك عالم، أنت لا تكاد تعرف ما يدور في رحم المرأة، ده عالم تاني قدام عينك، إلا بموجات صوتية ما بتعرف الحاصل جوا شنو، ده تعرف الحاصل في عالم الغيب، في عالم تاني اسمه الآخرة. الآخرة لا تقاس بمقاييس العقل، الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وتسير عليه يسير عليه الأولون والآخرون. الصراط ده أدق من الشعرة. أنت بتتكلم تصوره بتتخيلوا يعني؟ إن الحجر ليلقى من على شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرة، تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، منهم من يلجمه العرق إلجاما، واحد جنبه العرق ما بيلجمه. أنت ده التقيس اللي أخرب الدنيا. اثنين واقفين في القيامة، واحد غايص في عرقه والثاني في ظلم. ده التقيس ده بقوانين الدنيا؟ ده إلحاد، ده هذا إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. والله أنا أستغرب يا أخي، أحيانا الإنسان يكون نايم ويرى كابوس مزعج يتألم ألم شديد، والذين بالقرب منه وهو نائم لا يعرفون عذابه ونعيمه. واحد يكون نائم بيحلم منه في الجنة، انت قاعد جنبه إلا يحكي لك، لكن ما بتكون حاسس بأي حاجة، ما مغمض عينه. طيب إذا كان النوم اللي هو جوا الدنيا لسه ما طلع ممكن يحصل له هذا، فكيف بأمر الآخرة؟ ممكن لينين يكون قاعد في بترينة بتاعت جزاز وبتعذب عذاب ما يعلم به إلا الله، والناس شايفينه كده لينين مغمض عينه وراقد. شنو يعني يا أخي؟ ربنا قال عن فرعون وهم غرقانين في البحر، قال النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول يوم تقوم الساعة دل على أن النار التي يعرضون عليها قبل قيام الساعة أي بعد موتهم، وهذا عين عذاب القبر وعين حياة البرزخ التي نؤمن بها إيمانا قاطعا. كثير من الناس للأسف الشديد اهتز. في صحيح مسلم من رواية أم سلمة لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام أبا سلمة قال اللهم أفسح له في قبره مد بصره ونور له. معناه في قبر بيكون منور. يا إخواننا أحيانا بعض ما يحصل في القبور ينقله الله إلى أهل الدنيا أحيانا. قال ابن القيم رحمه الله في بغداد قصة مشهورة، قال وأنا أسمع هذه القصة منذ أن كنت صبيا فيها. حداد جاءه رجل بمسامير، جاءه بمسامير، عرض المسامير على النار يطرقها بالمطرقة لا تتغير أبدا في صلابة محيرة، مسامير يشيلها يدخلها في النار لحد ما تذبح حمراء، يدقها ما تتعوج زي ما هي. نادى الرجل الحداد قال لي من أين هذه؟ قال وجدتها. قال لي بس لجيتها. أصر عليه وضغطه قال لقد مررت بجمجمة ميت، قلت لي جثة بتاع جمجمة زول ميت، قال وجدت فيها هذه المسامير، المسمار يعني طويل لكن عنده سنتين عنده طرفين. قال أردت أن أنزع المسامير فأبد، كسرت الجمجمة، كسر الجمجمة وطلع المسامير. المسامير دي دقوها للزول في راسه جوا القبر، راس الملائكة دي مسامير ملائكة. في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس يضرب عليه بالمسامير هكذا بالمسامير. الجزء الجمجمة دي لما طلعت مسامير مادية، يعني الناس اللي يورون حاجة زي دي يعني اللي يورون حاجة مادية في عذاب القبر. يا أخي قال ولو سمعوا لصعقوا، إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض الذي أسمع. يا سلام، القبر صح نعيمه وعذابه، هذا اعتقاد أهل الإيمان الراسخ أنهم إذا ماتوا سئلوا، وفي القبر عذبوا أو نعموا، ونعوذ بالله من عذاب القبر، ونستعيذ بالله الواحد الأحد من عذاب القبر، ونستعيذ بالله الواحد الأحد من عذاب القبر، ونسأل الله جل وعلا أن يقينا عذاب القبر وأن يجعلنا من المنعمين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لهذا القبر منجيات أبانها لنا الشرع لنأخذ بها فننجو من عذاب القبر. وأول المنجيات الدعاء والاستعادة بالله من عذاب القبر دبور كل الصلوات المكتوبة، وما منا إلا وهو يردد بلسانه دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ثابت عقب كل صلاة، لأن الأمر يشكل هاجسا بالنسبة للمؤمن. القبر عذابه ونعيمه هاجس بالنسبة للمؤمن. تقول عائشة، والحديث عند الألباني في السلسلة الصحيحة: ضغطة القبر لو كان أحد ناج منها لنجا منها سعد بن عبادة، سعد بن معاذ. لو كان أحد ينجو من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، الذي ورد في الصحيحين أن عرش الرحمن اهتز وأن السماء فتحت أبوابها يوم أن مات وصعدت روحه، والروح إذا صعدت زفتها الملائكة، وفي كل سماء مقربوها يشيعون الروح إلى السماء التي بعدها. هل تتخيل هذا؟ تخيل أن هذه روحك والملائكة تشيعك وتسلمها إلى السماء الأولى، وهل السماء الأولى يحملون روحك يشيعون تشيع زي ما الناس يشيعوا يمشوا ولو ماشين يشيع روحك؟ نحن لا نكاد نتصور هذه الأمور، هي بعيدة عن أذهاننا، بعيدة عن تصوراتنا، بعيدة عن يقيننا. ولذلك لما رأينا الناس يلهون في القبور، في المقابر يلهو، يضحك ويمرح ويهزر في المقابر، ينكت يقول نكات في المقابر، شيء عجيب والله، شيء عجيب. أبو الدرداء كان يخرج من الحي ويذهب إلى القبور ويجلس ثم يرجع، يقال له: يا أبا الدرداء تذهب إلى القبور كثيرا؟ قال: أجالس أقواما يذكرونني معادي، وإذا غبت عنهم لم يغتابوني. قال: بجنب مع ناس بفيدوني، وما في زول بنضم بوراك نهائي، زول فيهم بنضم بوراك زول فاضي ما فيه، محل النظم محل الفضى هنا، محل الناس ما عندهم شغل في الدنيا، لكن في الآخرة بس بيمشي يسلم عليهم. يا أخي كان النبي عليه السلام يزور القبور، يزورها قصدا مش في جنازة، ما هو زول بيمشي المقابر لما نشيع، ما في أي ميت براه يمشي عديل، يركب يمشي المقابر يقف، ده وين ده حسه؟ هو ذات المقابر ما عندها قيمة، لأنه بيجاي دكاكين وبيجاي عمارات وبيجاي محلات الأثاثات الفخمة فاتحة على المقابر طوالي، طرف المقابر على الزلط دكاكين في صف، يأجروها للناس تجارة عشان يصلحوا المقابر. فقدت حتى القبور قيمتها. السلف عندهم في النظر إلى القبور فهم. أبو العتاهية يقول: هذه قبورنا تملأ الرحبة، أين القبور من عهد عاد؟ رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين مذ قديم الأزمان والآباد. خفف الوطأة، لما تمشي في الوطأة ما تتكبر، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت على الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد. تتكبر في عظم، تمشي لك في عظم متكبر، أي وطأة انت ماشي فيها تخيل انه في يوم من الايام قبل 2000 سنة كانت قبور. ما بقول لك البجراوية وناس كوش، وين دي الحسة؟ قبور وين؟ مغابر ذات وين؟ ما واطة موجودة. بالتالي السلف كانوا ينظرون الى القبور بعين العظة والاعتبار. قال الشافعي رحمه الله: تالله لو عاش الفتى شاب جلد من عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، زول عاش 1000 سنة ما عنده أي مشكلة، تخيل 1000 سنة لا عينه وجعته، لا أضانه، لا ركب نظارة، لا عنده ضغط، لا عنده مرض. ألف سنة متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا تدري الهموم بفكره. ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو تنعمت كل النعيم أول ليلة في القبر مختلفة، لما يضعك الناس ويودعونك، الرفاة جيرانهم أهل القبور، واللحود مساكنهم، والدود أنيسهم. والله سبحان الله الراجين كثير، لكن الواحد بحس إنه قلبه ذاته قاسي. الراجين كثير والمنتظرين كثير، ويا أخي الجنازة دي حديث. الأحاديث لما تكون الحياة صاخبة ويجيبوا لك كلام بتاع آخرة أنت بتستغرب. الجنازة إذا احتملت شالوها. في البخاري إن كان الصالح تقول قدموني قدموني، في زول ممكن يقول لك ما في الكلام زي ده، ما سمعناه، ممكن ينكروا يقول لك ما سمعناه. يا أخي الميت وإن كان الطالح قالت يا ويلها أين تذهبون بها. في البخاري وفي مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا خرجت روحه رأى مقعده من النار أو مقعده من الجنة. مش مرقت روحه والناس عملوا لسه غسيل ما غسلوا، هو راقد في ربنته دي بيكون شاف محلته هناك في الجنة أو محلته في النار. انت قايل الحكاية لعب؟ انت قايلها مادية؟ انت قايلها إلحاد؟ هذه حياة حقيقية. القبر ليس نهاية، يقول لك إلى مثواه الأخير. ما مثواه الأخير؟ هي دار البرزخ، هي حياة انتقالية. كما انتقل من الرحم إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبر، ينتقل من القبر إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبالتالي الدعاء أن يعيذك الله من عذاب القبر. إخواننا والله في حاجات حصلت. الصحابة رووا، أبو أيوب الأنصاري روى والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا، سمع صوت، حتى الصحابة سمعوا صوت ده، قال هذه يهود تعذب في قبورها. أصل العذاب ده، عذاب القبر ده ونعيمه ده، خليك مؤمن ما تبقى مزعزع. أقطع شكه في عذاب قبر وفي نعيم وفي سؤال وفي منكر وفي نكير، ورد هذا بأسمائهم في الحديث الصحيح. ينبغي أن يكون اعتقادا راسخا في قلبك تستعيذ من عذاب القبر. ثانيا التوبة النصوحة، تتوب إلى الله. أي حاجة بتعملها أنت، إخواننا اسمعوا، أي زول فيكم جوا نفسه عارف هو مقصر وين ومقصر وين. ما في زول كامل فينا، كلنا مقصر، وفي بعض الجوانب الناس لا يعرفونها فيك أنك مقصر فيها، يرون فيك الكمال، ولكنك أنت تعرف في دواخلك أين أنت مقصر، ما قصرت فيه من أمور، استقم وارجع منها. ثالثا من المنجيات من عذاب القبر بعد سلامة المعتقد وصحة الاتباع كثرة ذكر الله، لأنه ينجي. كثرة ذكر الله بينجي من عذاب القبر، ما في ذلك شك. رابعا صحح الألباني في صحيح الجامع الصغير أن قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر، سورة تبارك. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام اسمها في التوراة سورة الملك. شفت تبارك دي في التوراة جت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. 30 آية البقراها لا يعذب في قبره. خامسا الموت في سبيل الله، البموت شهيد في سبيل الله، لا يسأل في قبره ولا يعذب ولا يضم. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الترمذي كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة ومن كان مرابطا في سبيل الله. في صحيح مسلم أمن الفتان، الرباط في سبيل الله تكون مرابط حار الثغر من ثغور المسلمين. ولكن أين تحرس ثغور المسلمين وثغور المسلمين يحرسها الكافرون يحرسها الكفار؟ وين تمشي العراق يعني عشان الشيعة يقتلوك ولا كيف؟ انت عارف كم مشيت العراق تجاهد جيش المهدي بيقتلك قبل ما أمريكا تقتلك. تناقض عجيب هذا العالم يعيش تناقض عجيب. عبد العزيز الحكيم في العراق يستقبل في البيت الأبيض في واشنطن وحسن نصر الله يلعن ويسب أمريكا وأحمد نجادي كذلك. والفكرة واحدة والدين واحد والمنهج واحد. ثغور المسلمين وين؟ ما في حتى حسن قال له قال واحد ذلك بمرابط ترابط وين يعني وريني وين اللي بيخليه ترابط ذاته منه. الرباط في سبيل الله تكون قاعد في ثغر من الثغور. ما قتال الكفار ممكن يجوا ممكن ما يجوا وانت تخلي اهلك وتكون حارس المحل الذي اذا مت تؤمن من الفتان. ومن مات في ليلة الجمعة او نهارها امن عذاب القبر ولم يسأل. صححه الألباني كذلك في السلسلة الصحيحة. وبالتالي هذه منجيات واخرها الابتعاد عن اسباب عذاب القبر. القبر عنده اسباب. الزنا أكثر ناس بيعذبون في قبور الزنات وأكلة الربا والكذابين كما جاء في حديث جابر بن سمرة في البخاري. الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لأناس في عالم البرزخ قبل يوم القيامة أكل الربا والكذب والزنا زائد النميمة والغيبة وعدم التنزه من البول. استهزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه كما جاء عند الدارقطني رحمه الله. فبالتالي تبعد من الأسباب التي تعذبك في القبر وتأخذ بأسباب النجاة تكون من الناجين. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تعذبنا وأنت بنا راحم. اللهم لا تعذبنا وأنت بنا راحم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اجعل في قبور الذين ماتوا من إخواننا النور والضياء. اللهم اجعل في قبورهم النور والضياء. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران واجعلنا كذلك إذا قلنا إلى ما آلوا إليه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة. مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية الخرطوم السوق العربي غرب موقف جبرة هاتف رقم 8 3 7 8 3 0 0 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.